بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب الصلاة من مختصر أقصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، ووصلنا فيه إلى صلاة التطوع والوتر والتراويح. فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع المسلمين. فيقول إمام ابن بلبان رحمه الله: فصل. صلاة التطوع آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين.
نعم. المؤلف بدأ بعد أن بين صلاة الفريضة والواجب فيها وبين أحكامها، دخل في صلاة التطوع. ومن أكثر الأعمال وأعظمها وأكثرها ثوابا الصلاة. ولذا لما تاق بعض الصحابة من الشباب إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وسأله ذلك، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بصلاة التطوع. والذي يكثر من التطوع ذلك لأنه لما يجد في صلاته من اللذة في مناجاة الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يكبر بالصلاة فإنما هو يقف بين يدي الله تعالى، وعلى قدر إيمانه وعلى قدر تحقيقه لمرتبة الإحسان تكون درجته في صلاته. فمن عبد الله كأنه يراه مستحضرا رؤية الله له وعظم ذلك في قلبه، فإنه يصعد بروحه ونفسه إلى الدرجات العلى، فيعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يرى فإنه يراك، كما جاء في حديث عمر، وهي مرتبة الإحسان، وهي أخص مراتب الدين. ويتقرب الإنسان إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. والنوافل جنس النوافل: صلاة وصيام وأعمال بر وخير، ولكن الصلاة لها شأن عظيم ومنزلة كبيرة، خصوصا إذا كان يؤديها الإنسان بخشوع وتضرع وتطويل. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وأفضل الصلاة كما مر صلاة الفريضة، لحديث أفضل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصلاة التطوع تختلف في مراتبها، فبعضها آكد من بعض، فما شرعت له الجماعة آكد مما كان ليس كذلك، وما كان لرفع الضر آكد مما ليس كذلك. ولذلك بدأ المصنف فقال: آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح. وكلها صلوات تشرع لها الجماعة. وبدأ بالكسوف فهي تشرع لها الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزع يجر رداءه مقبلا عليها، فصلاة الكسوف شرعت كذلك. بل قال بعض العلماء إن أقل أحوالها أن تكون فرض كفاية، إذا كسفت الشمس فيجب على سبيل الكفاية أن تقام الصلاة، ذكر هذا بعض العلماء لأن النبي أهمه ذلك وخرج مسرعا، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأقل أحوالها أن تكون فرض كفاية، والمؤلف عدها من صلاة التطوع وجعلها آكد الصلوات. ثم صلاة الاستسقاء لأنها تشرع لها الجماعة، ولأن الاستسقاء يشرع لرفع الضرر عن المسلمين، ويكون لها دعاء برفع الضرر وإنزال القطر. ثم صلاة التراويح لأنها تشرع لها الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين أو ثلاثا، فصلى معه بعض أصحابه لما رأوه صفوا خلفه، ثم ترك الصلاة خشية أن تفرض عليهم، وعلل ذلك إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وبعد وفاته جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، جمعهم على تميم الداري وعلى أبي بن كعب، فكانوا يصلون لهم التراويح. ثم الوتر، والوتر في رواية في المذهب أنه أولى من الاستسقاء والتراويح، مما يدل على أهمية صلاة الوتر. والوتر يطلق على صلاة الليل كلها، وقد يطلق على الصلاة المفردة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع، وليست ما كان مثنى مثنى. جاء في حديث خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا يدل على أنه يعني تطلق صلاة الليل على الوتر. وجاء في الحديث يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قال ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. متى يبدأ يشرع الوتر؟ بعد صلاة العشاء وحتى قرب الفجر، لحديث فإن خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. فالوتر يبدأ بعد صلاة العشاء. فلو أن مسافرا جمع صلاة المغرب وصلاة العشاء فيشرع في حقه بعد أن يصلي العشاء أن يوتر، وتبدأ صلاة الليل في حقه في بعد صلاة العشاء. ولو أخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها فلا يشرع له أن يوتر قبل أن يصلي العشاء. قال وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى. أقل الوتر ركعة واحدة في حديث ابن عمر السابق، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وجاء في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل. وأكثر صلاة الليل مع الوتر 11، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. جاء في بعض الأحاديث ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. فإذا صلى الوتر 11 ركعة فإنه يصلي ركعتين ويصلي الأخيرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. أدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. ويجوز في الوتر أن تصلي ثلاث ركعات سردا، ما تجلس التشهد الأول كما في المغرب، أو تصلي خمسا سردا أو سبعا سردا بلا جلوس للتشهد أول، تصلي سردا، أو تصلي تسعا وتجلس في الثامنة، أو أحد عشر وتجلس في العاشرة، لأنه جاء عن السلف ذلك. مما سبق فإن الفقهاء يطلقون الوتر إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام على كل صلاة الليل، ولذا جاء إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، يعني صلاة الليل، وقال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وتطلق الوتر على الصلوات، على الركعات المفردة، واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، إذا صلاها بسلام واحد. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يعني مفردة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيده مطلقا.
نعم. يقول: يستحب لمن صلى الوتر أن يقنت بعد الركوع الأخير، إن كانت أكثر من ركعة، صلى ثلاثا، أن يقنت في آخر ركعة، بعد أن يركع ويرفع أن يقنت فيرفع يديه ويدعو. لماذا يستحب أو يسن؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء أن يقوله في القنوت، في قنوت الوتر. ومما جاء في حديثه ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية للنسائي قال: وصلى الله على النبي محمد. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت، أو أن النبي صلى الله عليه يرفعه، كان يقول في قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ورواية أخرى في المذهب أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، في السجود وفي دبر الصلاة في آخرها، أنه من هذا الجنس، فإن شاء فعله وإن شاء تركه. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك القنوت كثيرا. قال: ولا يقنت المأموم حال دعاء الإمام، يعني لا يدعو المأموم وهو يصلي مأموما خلف إمام. وقنوت الإمام قنوت للمأموم، وعلى هذا يكتفي بالتأمين وعلى الإمام أن يدعو بضمير الجمع فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه ويكتفي من خلفه بالتأمين. قال وبعد الانتهاء من الدعاء يمسح الداعي وجهه بيديه. هذا المسح نص المؤلف على أنه سنة، واضح؟ قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والرواية الثانية في المذهب أن المسح ليس بسنة، لأن كل الأحاديث الواردة في المسح كلها ضعيفة، ولكن هذه الأحاديث الضعيفة حيث وردت يرى بعض الحنابلة أو من أصول الإمام أحمد أنه يعمل بالحديث الضعيف إذا كان له شواهد ولم يكن الضعف شديدا. وعلى هذا من مسح وجهه فلا ينكر عليه، لمثل لأنه يعني يعتقد أنه متبع لهذه النصوص، ومن لم يمسح فلا حرج عليه. قد جاء في أحاديث كلها لا تصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، ولكن هذه أحاديث ضعيفة، والحنابلة يعملون بالحديث الضعيف الذي لم يعارض ولم يكن حديثه يعني فيه ضعف شديد وكان في فضائل الأعمال، فإنهم يعملون به. قال
سن الله عليكم. قال والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر.
التراويح سنة مؤكدة في رمضان. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني من غير أن يفرضه عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في هذا المسجد وأتم به بعض أصحابه ليلتين أو ثلاثا، ورحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته لم يخرج حتى لا تفرض عليهم صلاة الليل. وقال إني خشيت أن تفرض عليكم أو يفرض عليكم الوتر فلا تستطيعوا. فلما كان عهد عمر خرج عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد النبوي، فإذا الناس أوزاع يصلون متفرقين، الواحد يصلي لوحده وربما صلى اثنين مع يعني بعض وربما الرهط صلى، فأشار على بعض أصحابه أن يجمع الناس في صلاة التراويح إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي شرعها. فالنبي أقرهم وصلى بهم ليلتين لكن تركها لمعارض الراجح. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي والتشريع، عمر أراد أن يحيي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرة أو مرتين، فجمعهم على قارئ واحد، عزم على أبي بن كعب، ثم خرج مرة والناس يصلون فقال نعمة البدعة هذه. بعض إخواننا يستدلون بأن البدع نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة أو بدعة، ويستدل بحديث عمر. حديث عمر يستند إلى أصل مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة بعد صلاة العشاء في رمضان في هذا المسجد، ثم تركه خشية أن يفرض على المسلمين فتكون الصلاة واجبة. فتركه لا لأنها ليست مشروعة بل صلى بهم، فدل على تشريع الصلاة جماعة، ثم تركها لمعارض راجح، وبعد وفاته انزال ذلك، وفي عهد عمر رد الناس إلى ما كان إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة مراده البدعة اللغوية، اللغوية ليست البدعة الشرعية. وقال نعمة البدعة هذه والذي ينامون عنها الذي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها، يعني لأن صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وسنة العشاء مباشرة، فقال التي ينامون عليها يعني قيام آخر الليل في رمضان أفضل، وكان الناس يقومون أوله يعني في صلاة التراويح. قال وعددها 20 ركعة، ويصلي بعدها الوتر يعني فتصير 21، لما جاء في حديث يزيد بن رومان أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر في رمضان 23 ركعة، وجاء في حديث علي أنهم كانوا يصلون 20 كانوا يصلون في رمضان 20 ركعة، فهي بين 21 و23، هذا الذي كان في وقت الصحابة في صلاة التراويح. مر علينا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فكيف الجمع بينهم؟ الجمع أن نقول أنه ليس لصلاة الليل حد محدود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فلو جاء واحد صلى 40 ركعة نقول صلاته صحيحة بناء على هذا الحديث. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كم كانت قراءته؟ كانت قراءته طويلة، قد بدأ في قراءة في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، البقرة والنساء ثم آل عمران، 5 أجزاء في ركعة واحدة. كم تقرأ 5 أجزاء؟ كم ساعة وربع ساعة ونص الركعة الواحدة؟ فإذا افترضنا أن هذا في ركعة واحدة كم الليل؟ ولذا قالوا إنها إن الصحابة ما كانوا يقومون بمثل طول قيامه، فاختلف عدد الركعات بناء على طول الصلاة قصرا وطولا. فصلاة التراويح 23 بناء على فعل الصحابة، الصحابة مجتهدون رأوا أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة لمن كان يطيل الصلاة جدا، وحيث أنهم لا يقومون الليل كله أو أكثره رأوا أن يراوحوا ويرتاحوا ويصلوها بأكثر عددا وأقل مدة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وعليه فتوى أهل العلم، وعليه عمل المسلمين. والخلاف في هذا يعني الخلاف شر، يعني عند من يقول لا يجوز أن يصلى أكثر من 11 هذا ضيق واسعا ضيق واسعا، ونحن نقول نعم لمن كان سيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم صفة وعددا لا يزيد عن 11 ركعة، لكن من كان يريد العدد عددا فقط دون الصفة فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام في الصفة. فصلاة الليل مثنى مثنى. وصلاة التراويح متى تبدأ؟ قالوا تبدأ بعد سنة عشاء قبل الوتر، يعني راتبة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني بعد أن تؤدوا سنة العشاء. بعد الوتر في الأفضلية السنن الرواتب، نعم،
سلام الله عليكم. قال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما أكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار.
نعم. الآن المؤلف بدأ بالرواتب، فالرواتب يكره تركها ويستحب فعلها، وسميت رواتب لأنها مرتبة على الدوام، فلا يتركها المصلي بل يستمر عليها كل يوم. وذكر المؤلف 10 ركعات، لأن الحديث الذي رواه ابن عمر ذكر 10 ركعات، وفي حديث آخر من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فذكر ركعتين قبل الظهر. في الحديث الآخر 12 يعني 4 ركعات قبل الظهر، يعني وقالوا إنه يجمع بأنه كان يصلي في بيته، فحفظت من النبي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أنه كان يصلي في بيته. وعائشة التي روت أنه كان يصلي 4 هي أضبط، لأنها ترى ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها. وقال: آكد صلاة التطوع ركعتا الفجر، آكدها ركعتا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد شيئا أشد من تعاهده على ركعتي الفجر، ويشرع له أن يخففها، أن يخففها، يشرع له أن يخففها جدا. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب، من شدة تخفيفه. قال بعد الرواتب، قال: وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني الصلاة التي تكون بالليل أفضل من الصلاة التي تكون في النهار، يعني بالنسبة للنفل المطلق، فالذي يصلي في ليله أفضل ممن يتنفل مطلقا في نهاره. فلو جاء شخص وقال: أنا أريد أن أصلي 10 ركعات، نقول صلاة الليل أفضل. فإذا صليت الليل في الليل فهي أفضل من صلاة النهار، وأفضل صلاة تكون هي ما يكون في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الرباني. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
قال رحمه الله: سجود التلاوة وسجود الشكر. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا ركع، ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود صلاة. نعم. كسجود تلاوة.
الآن بدأ المؤلف بذكر ما يلحق بالصلاة من أفعالها، فالسجود، فذكر أحكام سجود التلاوة وأحكام سجود الشكر، وبدأ بسجود التلاوة فقال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، يعني يسن للقارئ إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد. والرواية الأخرى في المذهب أنه يجب أن يسجد لعموم أوامر القرآن، لقول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. والذين استدلوا على الوجوب يقولون لأن الله أمر بالسجود، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته. وثبت عن عمر رضي الله عنه موقوفا أنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فأخذ المؤلف من هذا الدليل أنه سنة وليس بواجب. والرواية أخرى استدلوا بعموم الأوامر التي في القرآن الآمرة بالسجود، قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويسجد ويسلم. سبب النزاع في الأحكام القادمة هو هل سجود التلاوة ومثله سجود الشكر هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ إن قلنا إنه صلاة فيشرع له تكبير ويشرع له تسليم ويشرع له الطهارة ويشرع له استقبال القبلة، لأن هذه تشرع في الصلاة. وإن قلنا ليس بصلاة فلا تكبير فيه ولا تسليم ولا استقبال القبلة ولا ويجوز لمن كان محدثا أن يسجد، فهل سجود التلاوة صلاة أم لا؟ قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، لأنه بناها على أنها صلاة فاشترطوا فيه ما يشترط للصلاة، فقال: سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يكون للصلاة من شروط طهارة وستر عورة وغيرها من شروط الصلاة. ويكبر القارئ إذا أراد السجود ثم يسجد ويقول في سجوده كما يقول المصلي في سجوده في الصلاة، ثم يرفع رأسه ويسلم، يرفع رأسه بتكبير ثم يجلس ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وسجود التلاوة صلاة فيشرع لها تكبيرة إحرام وتسليم. والرواية الثانية أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلا يشرع تكبير ولا تسليم ولا يشرع ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا طهارة من حدث، لأنه ليس بصلاة. ويرى بعض العلماء أنه لو كبر فلا بأس، لأنه جاء في حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. فالتكبير لا لأنه صلاة أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فيشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه فعله. عند الحنابلة يقولون: والأفضل أن يكون عن قيام، يعني إذا جت وهو يقرأ أن يقوم فيكبر، لأنهم يرون أنها صلاة، يستقبل القبلة. وأيضا أخذوا هذا من قوله تعالى: خروا سجدا وبكيا، والخرور لا يكون إلا عن قيام. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ ماذا يقول؟ يقول ما يقوله في صلاته. ماذا يقول في الصلاة؟ سبحان ربي الأعلى. وأيضا جاء بعض الأحاديث التي تجعل لصلاة لسجود التلاوة ما يخصه من دعاء. قد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان يقول في سجوده بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وجاء عن ابن عباس أنه يرفعه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعل لي عندك واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث حسنه الألباني. قال: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. يعني ما حكم أن يقرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة الظهر أو العصر فيسجد؟ قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني لا يتابعه في سجوده. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يسمع، فلا يسجد إلا قارئ ومستمع لا سامع. لا سامع مرت عليه، ومستمع. قال: ويسجد، يعني في الروض يقول: ويسجد مستمع لا سامع، فيفرقون بين المستمع والسامع. فالمستمع هو من أنصت، والسامع هو الذي يسمع بلا أنصت. قال: وكره لإمام قراءتها في سرية، يعني يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة ويسجد في سرية، لأن الناس لا يسمعونه، وربما شوش على المصلين. وإذا سجد فإنهم لا يتابعونه، لأن القراءة تخصه ولم يسمعوها. هذا في المذهب. والأولى للإمام أن يترك قراءة ما فيه سجدة في الصلوات السرية. وقولهم إنه لا يتابع على سجوده فيه نظر، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد الإمام لزم المأموم أن يتابعه، لعموم الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال فيه: وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد عموما فاسجدوا. قال: وسجود شكر، سجود الشكر يشرع في كل عند كل نعمة تتجدد أو عند كل نقمة تندفع، فيشرع أن يسجد الإنسان لشكر لله عز وجل. هذا السجود هل له تكبير وتسليم واستقبال قبلة وطهارة من حدث؟ إن قلنا إنه صلاة فنشترط، وإن قلنا ليس بصلاة فلا نشترط. المذهب مشى على أنه صلاة. قال: وسجود شكر عند تجدد نعم، يعني كان يرزق بولد أو تندفع عنه مصيبة، كان يخشى رسوبا في اختبار فينجح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة، يعني تبطل الصلاة بسجود الشكر في أثنائها، فلا يجوز للمصلي أن يسجد للشكر في صلاته، ولو سجد بطلت صلاته، إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا، لأن هذا السجود وهو للشكر خارج عن صفة الصلاة وهيئتها. والفرق بين سجود الشكر في الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة أن التلاوة أمر حصل في نفس الصلاة، بخلاف سجود الشكر فسببه غير ذلك، سببه غير ذلك، خارج عن الصلاة. وهو كصفته، كصفة صلاة سجود التلاوة، يشترط له شروط الصلاة لأنه صلاة عندهم، فيكبر قبل أن يسجد، ويكبر عند رفعه، ويجلس ويسلم، ماذا يقول فيه؟ يقول سبحان ربي الأعلى، ويشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. والصحيح أن سجود الشكر مثل سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط فيه استقبال قبلة ولا طهارة من حدث ولا تكبير سابق ولا تكبير لاحق ولا سلام. ولو كبر في الابتداء كما يكبر في سجود التلاوة فلا بأس. ثم قال
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: أوقات النهي وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر.
الآن بدأ المؤلف في ذكر أوقات الأوقات المنهي عنها. الأصل أن الصلاة تشرع في كل وقت، لكن جاءت الشريعة بالمنع من الصلاة في أوقات محددة لبعض العلل والموانع التي سيأتي بيانها إن شاء الله. هذه الأوقات قال أنها خمس، خمس على سبيل التفصيل وثلاث على سبيل الإجمال. فطريقتها على سبيل الإجمال: من طلوع الفجر، إذا أذن الفجر بدأ وقت النهي، حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، فيشرع سنة الفجر وصلاة الفجر للأمر الشرعي الذي يستثنيها، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وجاء في بعض النصوص لا صلاة بعد صلاة الفجر، فحملوا حملوا الخاص على العام، فجعلوا الوقت يبتدئ من طلوع الفجر، فسنة الفجر تكون في وقت النهي لأنها مستثناة بالشرع، وكذا الصلاة. لكن لا يجوز أن يتطوع بأكثر من ركعتين، تسليمتين، ثلاث تسليمات، يقول بين الأذان والإقامة، لا، لأن وقت النهي ابتدأ من طلوع الفجر. الوقت الثاني: إذا قامت الشمس في كبد السماء في منتصف النهار، فالشمس تخرج ترتفع، فإذا وصلت إلى وسط السماء وقبل أن تسقط، إذا سقطت زالت، دخل وقت الظهر. إذا وصلت إلى كبد السماء هذا وقت نهي، فعند انتصافها إلى سقوطها وزوالها وقت نهي، وهو يقدر بخمس دقائق إلى سبع دقائق، الدقائق التي تسبق أذان الظهر، لا ليس الظهر، أيه قبل الظهر بخمس دقائق. الوقت الثالث إجمالا: من صلاة العصر، من دخول العصر إلى غروب الشمس. إذا أردنا أن نفصل مثل المؤلف، الفجر فيه وقتان: وقت مغلظ ووقت وقت نهي بلا تغليظ، فيصير من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بداية طلوع القرص. الوقت المغلظ من بداية طلوع القرص وحتى ترتفع قدر الرمح، ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، لأنه وقت كان يسجد فيه المشركون للشمس فيعبدونها من دون الله حال طلوعها. ومثل ذلك الوقت الأخير وقت العصر، ممكن أن نقسمه إلى قسمين: من العصر إلى بدء غروب القرص هذا وقت نهي، وإذا بدأ القرص بالغروب إلى تمام الغروب هذا وقت مغلظ، هذا وقت مغلظ. وعلة النهي في هذين الوقتين المغلظين هو أن كالعلة السابقة أن المشركين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. جاء هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا رسول الله، لأحد يعني قال عمرو بن عبسة قال يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني لا تصلي حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي يعني صلي بعد طلوعها وارتفاعها، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى تتوسط الشمس والظل كان يتناقص مع الطلوع والارتفاع ثم يقف، ثم بعد ذلك إذا زالت يزيد يرجع يفيء، يكون فيء الزوال يسمونه، يرجع. هذا الوقت وقت نهي. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم، فنهي عن الصلاة. فإذا أقبل الفيء يعني بدأ يزيد الظل بعد سقوط الشمس إلى الغروب فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وأيضا مما يدل على التغليظ في الأوقات المغلظة حال الطلوع وحال الخروج حديث عقبة بن عامر قال رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت خروج الشمس حتى ترتفع، هذا لا يدفن فيه الموتى. ولذلك لو لم يصل الجنازة إلى القبر لو صلي عليها الفجر فإنها تدفن قبل طلوع الشمس، أو ننتظر حتى ارتفاعها قدر الرمح. أما حال الخروج، خروج القرص وارتفاعها قدر الرمح، فإنه وقت نهي عن دفن الموتى فيها كذلك. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني تسقط إلى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني بدء غروب القرص حتى يكتمل الغروب. فهذه أغلظ ما تكون ما يكون النهي فيه عن الصلاة. قرأت اللي بعده شيء؟ قرأته. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني الصلاة بعد صلاة الفجر أو بعد العصر وفي هذه الأوقات حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة، فهي لا صلاة صحيحة، فيحرم ابتداء صلاة النفل. أما صلاة الفريضة فلا يحرم أن تقضى فيها الصلوات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هناك من النوافل من يسميها العلماء ذوات السبب، تجوز في أوقات النهي لأدلة خاصة، إما أنها يعني مستثنات من عموم النهي لعموم لخصوص أدلة الأمر، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدخل بعد العصر هل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟ المسألة خلافية بين العلماء. ومثل الفجر يطوف فبعد الطواف صلى ركعتين، جاء في الحديث الذي قال يا أهل البيت لا تمنعوا من طاف بهذا البيت من أن يصلي ركعتين من أي ساعة من ليل أو نهار. فهذه أدلة قالوا إنها تقيد وتخصص عموم النهي. فلو ابتدأ صلاة نافلة قبل النهي، ابتدأها قبل العصر ثم دخل عليه وقت العصر، قالوا فإنه يكملها ركعتا الطواف، للحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. سنة الفجر قبل صلاة الفجر لأنها من الرواتب، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، مما يدل على استثنائها من النهي. صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين لا في الوقتين المغلظين، لأنهما وقتان طويلان، فتأخير الجنازة في هذا الوقت يعارض الأمر بالإسراع فيها. أما الأوقات المغلظة الثلاثة فلا تصلى فيها الجنازة. وبعض العلماء يقول كل صلاة ذات سبب فإنه يجوز أن تؤدى في أوقات النهي، فيتوسعوا مثلا في الاستخارة إذا أراد أن يشتري أو يبيع أو يفعل شيئا فله أن يستخير في وقت النهي، بينما المذهب لا يجيز لأنه يقول بإمكانها أن يؤخر وهي لا تفوت. والله تعالى أعلم. سم ركعتين الوضوء، نعم ركعتين الوضوء من ذوات السبب عند من أطلق، كل ذات سبب يشرع أن تصلى وتكون خاصة ويكون دليلها مخصصا للعموم. لا بأس، لا بأس أن يصلي بعد الوتر، لكن الأولى أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. وعلى هذا لو أن شخصا يخشى أن يفوته الوتر فيقول أنا أصلي بعد صلاة العشاء 3 ركعات، فإذا قمت من الليل أنا قد أوترت، أصلي ما شاء ما كتب الله لي أن أصلي، فنقول يجوز أن تصلي لكن لا توتر، لأنك سبق أن أوترت. فالجواز يجوز، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا فيؤخر الوتر. لكن من يخشى فوات الوتر عليه فيصليه بعد الصلاة أو يصليه قبل النوم، يعني بعض الناس قد يقول يفوتني الوتر، فيفوته خير عظيم، فيجعل لنفسه أن يعني يصلي، وإذا قام نشيطا قبل الفجر له أن يتنفل مثنى مثنى. أنا ذكرت أن هذه المسألة مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أنها من أمات المسائل في كتاب الصلاة، والخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، وكل فريق يتمسك بأدلة الآية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت في الصلاة حتى لا يقرؤون، والحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أيضا جاء نصا في وجوب القراءة. هل هو للإمام والمنفرد فقط أو يشمل حتى المأموم؟ هذه مسألة خلافية. الفتوى عندنا وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأموم متى يقرأهما في السكتات. المذهب الحنبلي مر علينا أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ إذا كان خلف إمام يقرأ جهرا، وأن الإمام يتحمل عنه كما يتحمل المسبوق، أي يتحمل عن المسبوق فيتحمل عنه قراءة الفاتحة. أليس الإمام إذا دخلت معه وهو راكع أنك تركع معه وتحسب لك ركعة؟ طيب ما قرأت الفاتحة ولا قمت؟ قالوا يتحمل الإمام، فقالوا إذن هو يتحمل عن المأموم القراءة. فالذي يستطيع أن لا يترك الفاتحة وهو مأموم فيقرأها، وإذا فاتته الفاتحة فالإمام بإذن الله يتحملها عنه ولا حرج. نعم. ما هو؟ ما لا أعرف هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة في البيت تفضل 25. صلاة الجماعة جاء فيها النصوص تفضل على صلاة الفذ 25 درجة وجاء 27 درجة، كل هذه نصوص أتت في صلاة الجماعة. نعم. ما أنا ما أعرف بس تحديدا بالخمس وعشرين أنا لا أعرفه. ما هو رفع اليدين؟ نعم. البدعة في الشريعة كلها مذمومة، ولذا جاء فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما قول عمر بدعة فنعمة البدعة هذه فليست البدعة الشرعية، وإنما البدعة اللغوية الذي يعني إحياء الأمر الذي كان مشروعا وليس ابتداعه، يعني وهو ليس بمشروع. فعمر رضي الله عنه يتكلم في زمن يعني متقدم جدا على المصطلحات المتأخرة عن زمانه، فلا يأتي مبتدع يبتدع في الدين ما ليس منه ويقول إن هذا مشروع لأنها حسنة، وعمر يقول نعمة البدعة هذه. فإذا كانت البدعة يعني لا، هذا ليس معنى شرعيا، والذي أثنى عليه عمر كان مشروعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بدعة بالمعنى الشرعي، لكن لأنه تركها خشية أن تفرض. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ما بقي مدة طويلة، وكان مشغولا في حروب الردة، ما بقي، ما صلى إلا يعني رمضانين. وأما عمر فكان وقته فيه سعة، فرأى جمع الصحابة على الصلاة خلف إمام واحد، لأنهم كانوا يصلون متفرقين، الواحد يصلي لوحده والاثنين كذا، والرهط يصلون تفرقين، فرأى أن يجمعهم. فصلاة الجماعة في الليل في رمضان مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه لها ليس تركا تشريعيا وإنما مبررا حتى لا تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمنا من أن تكون فريضة، فجمع الصحابة على إمام واحد، فليست هي بدعة يعني أنه أحدث في الدين فما ليس منه، لا، هو أحيا أمرا من الدين كان موجودا وترك لسبب. فلو جينا مثلا عند بلد قد تركوا سنة من السنن ونسيت هذه السنة فأحياها وهي قد نسيت، فنقول أن هذا أحيا سنة وما أتى ببدعة، أحيا سنة كانت مشروعة فأميتت، واضح؟ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سم؟ لا، ليست هذه من البدعة، هذه وسيلة لضبط القراءة، وسيلة الناس يحتاجون. لما توسعت الأمصار ودخل الأعاجم في العرب وتغير اللسان، كان من مصلحة يعني الشريعة حفظها بمثل هذا، بمثل هذا، لأن يعني الأجيال بدأت تنسى وبدأت، فهذا من باب حفظ الشريعة وليس إحداثا في الدين، هذا إبقاء لما للدين على ما هو عليه، ولكن أحدثنا في الوسائل ما نحفظ به ديننا. وإلا للزم أن تقول كل شيء دخل الميكروفون، هذا ما كانوا يدرسون بميكروفون، هل هو بدعة؟ هذا وسيلة لنقل الصوت، لو كان ما في ميكروفون ما سمعني إلا ثلاثة قدامي أو أربعة ولا بح صوتي. ومثله الإمام، ومثله النقل عبر التلفاز، هذه وسائل لها أحكام الغايات وليست هي بذاتها هي الدين. نعم، البسملة الصحيح أنها ليست آية من لا، يعني يرى بعض العلماء أنها آية من الفاتحة فيجهر بها، لا هي مذاهب، يعني مذهب الشافعي يرى أنها تقرأ باعتبار أنها آية، نعم فقط، أما غيره فلا يقولون بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.